قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد في القرن الثاني عشر لما درس من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عنها العلم يبدأون كتبهم بالبسملة كما بدأ الله كتابه بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، قد يبدأون بالحمدلة مع ذلك وكل حسن. فإن السنة يبدأ كتب بالتسمية، والحديث كل أمر ذبال لا يبدأ بسم الله فهو أجزم، لو أبكر لو أقطع وما ينقص بركة. فالتأتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي العبادة بالبسملة. وإذا سمى بالحمدلة كما بدأ الله كتاب التسمية ثم الحمدلة، هذا أيضا حسن، لأن الله هو الأهل أن يثنى عليه ومستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أستعين في تأليفي، أو ما بسم الله أؤلف كتابا في هذا في كذا وكذا، فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم، والله علم على الذات على الرب عز وجل لا يسمى به سوى سبحانه وتعالى، وهو المستحق الإلوهية في معناها الإله، أصله الإله، هو المستحق لا يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الذي لا تصبح العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عظيمان، أسماء الحسنى دل على وصفه بالرحمة، هو الرحمن الرحيم لعباده الذي برحمته خلق الخلق، من هدى لعبادته برحمته أوجد لهم ما يعينهم على طاعة الله من الماء والثمار وغير ذلك، فبرحمته أحسن إليهم وجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم به إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم، وإن نشأت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وتعلقت رحمته بجميع الخلق، هو بالناس ورب الرحيم سبحانه وتعالى، وبرحمته وجدوا وعاشوا. كتاب التوحيد، ما هذا كتاب التوحيد؟ والتوحيد إفراد الله بالعباد، مصدر وحد يوحد توحيدا، فمعنى هذا كتاب يوضع فيه توحيد الله بالعباده وإفراده بها، وبيان ما جاء في الرسل في ذلك، ويبين فيه انه مستحق العباده كما يبين فيه انه الخلاق والرزاق المنفرد بالتدبير والخلق سبحانه وتعالى، ويبين فيه ايضا انه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى، وانه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هو الواحد في اسمائه وصفاته، هو الواحد في تدبيره الخلق، هو الواحد في استحقاق العباده. وهل يكتب التوحيد ثلاثه انواع؟ التوحيد في الالوهيه، التوحيد في الاسماء والصفات، التوحيد في الالهيه. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، هو الواحد في تدبير الخلائق وإيجاد الخلائق، هو الخالق المشير سبحانه وتعالى، ليس له شريك في خلق العبادة وتدبير أمورهم، هو الواحد في إحقاق العبادة لا يستحق سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا ينقص بخلقه عز وجل. ولهذا قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. والمؤلف ذكرها هنا لبيان أنه سبحانه مستحق العبادة لا يستحقها سواه، بل كان المشركون الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله، وأنكر عليهم الشرك، وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له، فهدى الله على يده من هدى وعلى يد أصحابه ومن بعدهم من دعاة الهدى. ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع في نهاية هذه الجزيرة من الشرك بالله شيء كثير، ولا سيما في القرون المتأخرة العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فيسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمه الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من الكفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص، وقام بذلك أتم قيام وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعده من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم وأمرائهم حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وبدونه ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وأمرت المساجد بالدروس وبيان الحق والدعوة إلى دين الله عز وجل، ونسبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعه في الحق. والمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب إخلاصها لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره دقيقه وجليله، وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقطع في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل التوحيد، حتى يستكمل أقارب هذا الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن أنزل مثله في معنى على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة ولا يتعزز بهم ذلة، فهو غني عما سواه جل وعلا، ليس به حاجة إلى الخلق، فله غنى مطلق سبحانه وتعالى، ولكنه خلقهم ليعبدون، ويخصوه بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقونه هو الحكمة الشرعية في إيجادهم، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا وليعلموا صفاته، قال جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسبحانه وتعالى ولقد أو قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات وما الأرض مثلهن يتنزل أمر ربهم ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وخلقهم ليعلمهم أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وأنه سائل أن يعبد سبحانه وتعالى، وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة ويدعوا ما نهاهم على بصيرة ويعلموا أنه سيقول الله سبحانه وتعالى. ثم بعث الرسل هذا الأمر الذي خلقهم لأجله، بعث إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليعلموا حقه ويتبصروا في دينه ويعبدوا على بصيرة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أمر الله أن يقول الناس يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت وما أعبد من دون الله. فالطاغوت كل ما أعبد من دون الله هو طاغوت من الأصنام والأشجار والأحجار ونحو ذلك، أما ما أعبد من دون الله ولا يرضى بذلك الرسل والأنبياء والمؤمنين فليس بطاغوت، لأنه يرضى من ذلك، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول أن يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، دل ذلك على أنه مستحق لذلك، وقال لهم على لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، ولا معنى أن تعبدوا إلا إياه، أن تعبدوا معنى لا إله وإلا إياه معنى إلا الله. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني يوحدوه خصوصا بالعبادة، ولا تشركوا معه احدا لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك، فهو مشاكل الله سبحانه وتعالى فلا شاكوها سواه جل وعلا. وقال هو الذي بعث الله بجميع المرسلين وانزل به جميع الكتب وخلق على اجل الخليقه ووجب على المكلف ان يؤمن بذلك وان يصدق بذلك وان ينقاد بتوحيد الله وان يخصه بالعباده وان يحذر الشرك كله وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي، والله اعلم.
وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآية. إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والجن إحسانا. الآيات. تقدم قول المؤلف رحمه في أول كتاب، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآيات الأربع تقدمت في الدرس السابق، وكلها تدل على وجود إخلاص العبادة لله وحده، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وابتلاهم بما ابتلاهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأرسل الرسل بهذا الأمر، أرسل الرسل بهذا الأمر الذي خلق الله خلق النجم، أرسلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونهم عن الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأمر الناس بذلك، هذا الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من أجله الرسل، أمر العباد به، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل ذلك على أن هذا الأمر هو أفضل الفروض وأهم الواجبات، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، بطاعة الأوامر وترك النواهي والتماسك على الحق والوقوف عند الحدود. ثم قال سبحانه: قل تعالوا، ثم قال والده رحمه الله: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. ذكر هذه الآية لما فيها البيان عن الشرك. قل يعني يقول: يا أيها الرسول للناس تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا، أتوا يعني أخذوكم وأبصوا عليكم ما حرم ربكم عليكم، يعني عن علم وعن يقين لا عن شك وظن، ألا تشركوا به شيئا. يعني حرم الله عليكم أن تشركوا بشيئا، لا صلة، المانع حرم عليه الشرك به سبحانه وتعالى، كما حرم ما حرم من المحرمات من الزنا والسرقة والعقوق والربا وغير ذلك، حرم الشرك، لكن الشرك هو أعظم المحرمات وأشدها وأغرضها وأولها تحريما، وهو ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده، ليس لأحد أن يشبه من أشياء لغير الله، فليس لأحد أن يدعو الملائكة والأنبياء أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو يسجد لهم أو يركع لهم أو يستغيث بهم أو غير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. هذه الآية وما بعدها اشتملت على عشرة أمور. أولها تحريم الشرك، والثاني قوله بوالدين إحسانا، الأمر بإحسان الوالدين، فدل ذلك على أن حقهما عظيم لأنه قرنه بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إحسانا، وهنا كذلك قرنهم بتحريم الشرك، والشرك أعظم الذنوب، فدل ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما من أقبح السيئات والجرائم. ثم قال: ولا تقتلوا أولادهم من إملاق، نحن نرزقهم إياه. هذه الثالثة، والإملاق الفقر، كان بعض الجاهلية إذا سقر قتل بعض أولاده، وربما قتل بنات خوف العار، فنهاهم الله عن ذلك، وأخبر أن الرزق بيده سبحانه وتعالى، هو يرزقهم ويرزق أولادهم. الرابع قال: ولا تقتلوا الفواحش ما ظهر منها بطن، فواحش المعاصي سمة الفواحش لأن العقل السليم والفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة، كالعقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا واللواط وظلم الناس أموالهم ودمائهم وغير ذلك ما حرم الله. ولا تقتلوا النفس الخامسة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الخامسة. والفواحش ظاهرها باطنها كله محرم، جميع الفواحش جميع المعاصي الظاهرة والباطنة من النميمة والغيبة والزنا والسرقة والكبر والخيلاء والرياء كلها محرمة ظاهرة وباطنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوها. وصاهم بأن يحذروا الشرك، وصاهم بأن يحسنوا الوالدين، وصاهم بأن لا يقتلوا أولادهم من إملاق، وصاهم بأن يبتعدوا عن الفواحش ظاهرها وباطنها، وصاهم بأن لا يقتلوا نفسا بغير حق. ذلكم وصاكم به. الوصية أمر مؤكد، وصية من أمر مؤكد الذي يؤكده الإنسان قد وصى بكذا إن أكد كذا. والله وصانا بهذا إن أكد علينا وأمرنا بهذه الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها. إن كنا نعقل لعلكم تعقلون. فالعقلاء هم من يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بها، بخلاف غير العاقل كالمجنون والطفل الذي لا يعقل. المقصود هنا أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور وحرم عليهم انتهاك هذه الحرمات ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. ثم قال بعد الثالثة: ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم لما له أب مات أبوه وهو صغير قبل أن يختلف، يقال يتيم. فإذا بلغ زال عنه اليسر. فالله أوصى بالأيتام والإحسان إليهم وحفظ أموالهم، ولا يفسد فيها بل يعمل فيها بما هو أصلح حتى يبلغ أشده حتى يرشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، التي أحسن التجارة فيها والعمل فيها بما ينفع اليتيم حتى يبلغ أشده. السابعة والثامنة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا يبخسوا الناس ميزانهم ولا مكاييلهم، لا يظلموهم. أوصاهم الله بأن يعدلوا في الكيل والميزان ولا يظلموا الفقير والمغفل والذي لا ينتبه، بل يجب أن يوفوا الكيل والميزان للجميع. والقسط العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الواجب تحري الحق والحرص على الوفاء. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، التاسعة. ومعنى ذلك وجوب العدل بين العدو والصديق. بعض الناس قد يعدل حق القريب والصديق لكن ما يعدل مع العدو، لا، الواجب العدل ولو كان عدو لك، ولو كان بينكم من الشحناء، الواجب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، مع الحاكم والمصلح وغيرهما، العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القريب والصديق ومع العدو والبغير. وبعهد الله أوفوا، عهد الله ما أوصى به عباده وما أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك المعاصي، هذا عهد الله. وأوفوا بعهد أوفوا بعهدكم، عهد العيد العباد على عيد الرسل أن يتقوه ويعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وصاهم بهذه الوصية يتذكروا هذه الوصية ويعملوا بها ويلتزموها. ثم قال: وأنها لا صراط مستقيم فاتبعوه. يعني هذه الأوامر وترك هذه النواهي وصراط الله، الإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك محرم وصراط الله المستقيم، فعلى العباد يلتزموه ويستقيموا عليه حتى يموتوا. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، يلزموه وسيروا عليه واستقيموا عليه، ولا تتبعوا السبل. السبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، يجب الحذر منها ويجب الاستقامة على الطريق السوي هو صراط الله الذي هو فعل أوامره وترك نواهيه هو الإسلام والإيمان وهو الهدى. فتفرق لهم عن سبيله الإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته وأضلته السبيل وصار فيه الضلالة وميداء الهلاك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، وصاكم بهذه الوصايا لتتقوه وتعظموه وتستقيموا على أمره. ذكر العقل أول ثم الذكرى ثم التقوى، وذلك أن العبد يتأمل وتعقل عرف وتذكر ثم يتقي. بعد المعرفة والذكرى والتعقل يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسد ويستجيب من الأوامر ويدع النواهي، وهكذا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه يتبع بها أهل الألباب أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بها ويدعوا ما لها عنه سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود عند هذا رضي الله عنه، مسعود عبد الله مسعود الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة وأحد السابقين، ما سنتين وثلاثين حيضة وثلاثين وثلاثين حيضة في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فيقرأ هذه الآية. وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد أن يوصي ثم ترك ذلك. وقال ابن عباس عند هذا: إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله يكتب الوصية، لما قال: هاتوا كتاب أكتب لكم الوصية، ثم تنازعوا، قال بعضهم حملوا الكتاب وقال بعضهم لا تشفوه هو مريض عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بإخراجهم. وما ينبغي أن نبين تنازع. فقال مسعود: إن هذا من أراد فينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه, يعني كأنه كتبها وختمها بختمه, فليقرأ هذه الآيات لأنها وصية الله جل وعلا, وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام. فما وصى الله به عباده هو وصية أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظمة هذه الآيات وعلى شأنها عظيم. فجاء الحديث على أن تبايعني على هذه الآيات عليه الصلاة والسلام. فالآيات هذه عظيمة وشأنها كبير لما فيها من الوصايا العظيمة. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ولكل مسلم أن يزل ما فيها ويستقيم على ما فيها, لأنه الصراط المستقيم ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, فقال لي: يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله, أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه الردي, يقول رضي الله عنه: لو كان رديف النبي على حمار, فقال: يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله, أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم ويتكلوا. أخرجه الصحيح, أخرجه البخاري ومسلم الصحيحين. معاذ من أئمة الصحابة وكبارهم رضي الله عنه, توفي الشام 318 من الهجرة, 517 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن رأته حادثة وخاطبه ورديفه, دل ذلك على رشد خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه من وجود, من جهة كونه ارتفع على الحمار, من جهة كونه ركب الحمار, من جهة كونه حادثة وسأله, كل هذا يدل على التواضع. لأن بعض المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحمر, وبعضهم لا يرضى أن يكون له رديف في دابته, وكان الذي يردف على دابته حمار ابن, ربما ارتفع معه في الدابة وجعل أمامه واحد أيضا ثلاثة, ففعل هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض خدماته, أردف بعض سبة وجعل بعضهم بين يديه. وهذا يدل على تواضع عظيم رضي الله عنه الصلاة والسلام, فقلوب يركب الحمار ويركب البعير ويركب البغل ويردف على الدابة ويحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامهم, وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. نظيم الفوائد إخراج السؤال بصيغة الاستفهام, هذه فائدة, والحكم بصيغة الاستفهام يكون ذلك ألقى في قلب السامع ويكون متهيئا لمعرفة الجواب, لأنه إذا هجم عليه جواب من غير سؤال ربما لم يحصل له, ربما لم يحفظه لأنه يعني مشغول, لكن متى سئل ثم أجيب كان هذا أقرب إلى يحفظه جيدا. ولهذا كان ربما كان كثيرا ما يسأل أصحابه ثم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. قال له: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه الأدب, الأدب الطيب والأدب الواجب في من سئل عما لا يعلم ألا يتكلف ولا يقول بغير علم, بل يقول: الله أعلم أو الله لا أدري. في حياة النبي يقول: الله ورسوله أعلم لا بأس, وبعد وفاته يقول: الله أعلم أو يقول: لا أدري. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما حدث الناس بعده, ولا يعلم حال الناس بعده عليه الصلاة والسلام, بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من أصحابه قال: ها أصحابي أتوقع له, فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك, إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول كما قال عبد الصالح: كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
باب فضل التوحيد.